الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
جريحان بقصف على بلدات حدودية طال المنازل في الظهيرة ويارين، وإصابات بصفوف الجيش الإسرائيلي بعد صواريخ من لبنان. الجيش العثور على منصة إطلاق الصواريخ من سهل القليلي، وحزب الله يتبنى إطلاقها. مسؤول أمني إسرائيلي: الحدث الذي طرأ في الشمال يغير قواعد اللعبة. حصباني: لبنان لا يحتمل إقحامه في المواجهات. وأيوب: بئس دولة تترك شعبها لمصيره. العنف في غزة يمهد لاجتياح بري. التفاصيل مع رندا عاصي بوداغر وجماناز غيب مراد. يتجه الوضع في الجنوب إلى مزيد من الحماوة مع ازدياد وتيرة عمليات القصف ودخول أكثر من فصيل بحسب المعلن على خط المواجهة. فإلى حزب الله الممسك الفعلي بالأرض في الجنوب وردوده على القصف الإسرائيلي، كما يقول، صدرت في اليومين الأخيرين بيانات من كتائب القسام وحركة الجهاد تتبنى فيها تنفيذ عمليات على شمال إسرائيل، في تذكير بسيناريو أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ولعبة القصف المثلثة الأضلاع بين الفصائل الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وإسرائيل، والتي أدت إلى حروب على مدى عقود دفع ثمنها اللبنانيون جميعا. غير أن اللافت في قصف اليوم الذي أعلن فيه حزب الله إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع إسرائيلي ردا على مقتل عناصره أول من أمس، رد الفعل الإسرائيلي واعتباره أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأن ما حصل ارتقاء تدريجيا للمعارك.
البداية من التصعيد جنوبا مع سيمونا حتشيتي.
سقطت إصابات في صفوف الجيش جراء إطلاق صاروخ مضاد لدروع في عرب العرامشة على الحدود مع لبنان بحسب موقع ولا الإسرائيلي، وكان أطلق صاروخان من الأراضي اللبنانية في القطاع الغربي باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في حين أعلنت إسرائيل استهداف أحد مواقعها في الجبهة الشمالية بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه بعملية تسلل في منطقة رأس النأورة الحدودية مع لبنان، ودعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات إنذار أطلقت في الشمال بسبب تهديدات جوية محتملة من لبنان وسوريا. واليوم أعلنت قيادة الجيش أنه بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية عثرت وحدة من الجيش في سهل الليلي على المنصة التي أطلق منها عدد من الصواريخ يوم أمس، وكانت تحمل صاروخاً عملت الوحدة المختصة على تفكيكه. في المقابل قصف الجيش الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية بلدتي الظهيري ويارين والحدوديتين في جنوب لبنان، وطال القصف المنازل وخزان المياه الرئيسي في يارين. كما تجدد القصف على محيط بلدة مروحين بقذائف انشطارية وفوسفورية، وقد أصيب مدنيان بجروح طفيفة في بلدة الظهيري في وقت واصل الجيش الإسرائيلي ظهرا قصفه المدفعي لمحيط بلدات الظهيري مروحين يارين أم التوت وصولا حتى أطراف بلدات طير حرفة. وتم إطلاق صافرات الإنذار في مراكز اليونيفيل في البلدات التي يطالها القصف الإسرائيلي. في هذا الوقت نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني كبير أن الحدث الذي طرأ للتو في الشمال يغير قواعد اللعبة.
حزب الله أعلن في بيان استهداف موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل منطقة الظهيرة بالصواريخ الموجهة، مؤكدا سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. وقال الحزب إن المقاومة الإسلامية تؤكد مجددا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بلدنا وأمن شعبنا، خصوصا عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء. وأضاف: جاء هذا الاستهداف في رد على الاعتداءات الإسرائيلية يوم الاثنين في 19/2023 والتي أدت إلى استشهاد عدد من الإخوة المجاهدين وهم الشهداء حسام إبراهيم، علي فتوني، علي حدرج كما جاء في البيان.
وسائل أعلام إسرائيلية علقت على بيان حزب الله عن الاستهداف وقالت هو ارتقاء تدريجي واضح للأحداث في الشمال.
وسط هذه الأجواء قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تننتي ردا على بعض الإشاعات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إنه في أوقات النزاعات تنتشر الشائعات، وأضاف تواصل اليونيفيل حضورها ومهامها العملية وعملنا الأساسي مستمر، وقيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وتحض على ضبط النفس.
إلى التطورات في غزة والمواقف منها مع ريتا الهندي.
طوفان الأقصى في يومه الخامس وسط تزايد المؤشرات إلى اجتياح بري وشيك لقطاع غزة، وفي وقت أكد الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والمصابين لأكثر من 3000، أشارت مصادر فلسطينية إلى أن القتلى وصل إلى نحو 1055 قتيلا في غزة وأن المصابين أكثر من 5200. وفي موقف لافت دعت إحدى أعضاء الكنيسة الجيش الإسرائيلي إلى استخدام السلاح النووي في غزة، وفي حين أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول طائرة محملة بالأسلحة آتية من الولايات المتحدة، تحدث وزير الأمن القومي الإسرائيلي عن أن الحكومة وزعت 27 ألف قطعة سلاح على سكان المناطق الإسرائيلية الواقعة قرب غزة، وأن عملية اجتياح غزة أصبحت وشيكة. في المقابل أشارت حماس إلى أن المقاومة وكتائب القسام تتجنب المدنيين وتستهدف فقط المنظومة العسكرية الصهيونية في المعركة. في الميدانيات تجددت الغارات الإسرائيلية على مواقع عدة في القطاع، ولم يتوقف القصف في حي الكرامة منذ ساعات الفجر. في المقابل أفادت بلدية سيديروت عن إصابة مبانٍ بصواريخ أطلقت من غزة، وسجل قصف أكثر من 200 هدف في حي الفرقان في غزة، ودوت صفارات الإنذار في عسقلان ظهراً. وعن القطاع، وفي وقت لفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن مخزون الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء بمشافي غزة سينتهي غداً، أفاد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا بأن الوضع كارثي بشكل كبير ويتجه إلى الانهيار الكامل. وعن تشكيل حكومة، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض بني غانتس على تشكيل حكومة طوارئ قومية. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين غدا إلى إسرائيل ومن ثم الأردن. واليوم قال العاهل الأردني موقف الأردن ثابت ولن نتخلى عن دورنا في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة. في المواقف أيضا أعرب قداسة البابا فرانسيس عن قلقه الشديد من الحصار الكامل على الفلسطينيين في غزة، ودعا إلى إطلاق جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس.
حماس نشأتها ومراحل من صراعها مع إسرائيل في هذا التقرير مع جون حتشيتي.
تأسست حركة حماس عام 1987 وكانت فرعا من جماعة الإخوان المسلمين، وهي اختصار لحركة المقاومة الإسلامية، وعلى عكس بعض الفصائل الفلسطينية ترفض التعامل مع إسرائيل والاعتراف بها، كما رفضت اتفاق أوسلو الموقع بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. أعلنت حماس مسؤوليتها عن العديد من الهجمات على إسرائيل، وتم تصنيفها منظمة إرهابية، وبحسب الولايات المتحدة تتلقى تمويلاً وأسلحة وتدريباً من إيران، فضلاً عن مبالغ يتم جمعها في دول الخليج العربية من مغتربين ومؤسسات خيرية خاصة بها. برزت حماس في الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، أولى عملياتها العسكرية ضد عسكريين إسرائيليين أتت عام 1989، وتكررت المواجهات بين الجانبين وتصاعدت في الفترة الممتدة من توقيع اتفاق أوسلو 1993 إلى عام 2000، وما تبعها من فشل في محادثات كامب ديفيد. ومع انطلاق الانتفاضة الثانية نفذت الحركة هجمات ضد محافل في نتانيا وملاهٍ ليلية داخل إسرائيل، ما أدى لمقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين. أتى رد إسرائيل على فشل المفاوضات والعمليات العسكرية بغارات جوية على قطاع غزة واغتيال القيادي في حماس صلاح شحادي، كما حاصرت مقر عرفات في المقاطعة برام الله بالضفة الغربية، واغتالت مؤسس حماس وقائدها الروحي الشيخ أحمد ياسين في غزة وإسماعيل الرنتيسي قائد الحركة في الداخل. عام 2005 انسحبت إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة، وفي عام 2006 فازت حماس بغالبية الأصوات في الانتخابات التشريعية بالقطاع وسيطرت بالكامل عليه. وفي السنة نفسها أسرت الجندي جلعاد شليط وأخفته 5 سنوات جرت في خلالها توغلات إسرائيلية في القطاع بحثا عنه، وأهمها مواجهات عام 2008 أسفرت عن مقتل 13 إسرائيليا و1400 فلسطيني. أما شليط فأطلق عام 2011 ضمن صفقة لتبادل الأسرى. عملت حماس على تطوير قدراتها الصاروخية واستخدمتها كسلاح رد ضد إسرائيل. مواجهات العام 2014 استمرت 7 أيام وتسببت بمقتل 73 إسرائيليا بينهم 67 عسكريا وأكثر من 2000 فلسطيني. وفي عام 2021 أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي حول الأقصى، وردت حماس بإطلاق صواريخ على إسرائيل التي شنت بدورها غارات جوية على القطاع. أما آخر المواجهات فهي ما نشهده اليوم فيما يسمى بعمليات طوفان الأقصى.
في المواقف، شدد وزير الصحة فراس الأبيض على ضرورة وقف الأعمال الحربية في غزة وتحييد العاملين الصحيين والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف، ودعا خلال مشاركته في الدورة 70 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة، دعا إلى ضرورة دعم الأنظمة الصحية وأبقائها على جهوزية تامة تحسبا للمزيد من تدهور الأوضاع وتطور الأمور إلى الأسوأ. وفي هذا المجال تبلغ الأبيض من مسؤولي منظمة الصحة العالمية عن مساعدات فورية من الأدوية والمستلزمات ستصل لبنان خلال 2 يوم، ما سيساعد على دعم القطاع الصحي في لبنان ورفع جهوزيته تحسبا لأي طارئ.
نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني أكد أن لبنان في دائرة الخطر والاشتباك بسبب وجود قوى عسكرية خارج القوى الشرعية على الأراضي اللبنانية، وهي ضمن اللعبة الإقليمية، وقد تستدرج الاشتباك إلى الأراضي اللبنانية مع تطور المواجهة. وأسف حصباني عبر الحدث لكون الحكومة اللبنانية ما زالت غائبة عن السمع، وهناك غياب تام وعجز عن اتخاذ قرار سيادي، إضافة إلى عدم وجود رئيس جمهورية. النزوح السوري الضاغط والوضع الاقتصادي المتدهور، كل هذه الأمور تضع لبنان في وضع صعب جدا. ولفت إلى أن لبنان في وضع هش جدا ويتهاوى اقتصاديا وسياسيا، ونأمل ألا يقحم في المواجهات، فهو غير قادر على تحملها، حتى بيئة حزب الله غير قادرة على تحمل عدوان موسع.
محفوظ من دار الفتوى، الجنوب ليس منصة للاستخدام الإقليمي. ريشار حرفوش.
الشؤون اللبنانية والإقليمية خصوصا في ضوء التطورات في الداخل الفلسطيني وارتداداتها جنوبا كانت مدار بحث اليوم في دار الفتوى بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ووفد من الجبهة السيادية من أجل لبنان، ضم رئيس حركة التغيير إلي محفوظ، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار كيوميجيان، والنائب السابق إيدي أبي اللمع. وبعد اللقاء أعلن محفوظ أن جنوب لبنان ليس منصة لاستخدامها في أي حسابات إقليمية.
من حيد لبنان عن الصراعات صحيح، لكن نحن كمكونات لبنانية لا يعقل أن نحيد عن مؤسساتنا اللي إلها وحدة الحق بتدبير شؤون البلاد والعباد. جنوب لبنان هو للبنان، جنوب لبنان هو للبنانيين، وليس منصة أو ساحة لاستعمالها بأي حسابات صاروخية أو أن تكون ممر أو معبر لإحداث تجاوزات لإطار الدولة، وإلا منكون عم نعرض الطائف للخطر، ومنكون عم نعرض القرارات الدولية ذات الصلة بخطر. هذا الأمر في حال لا سمح الله حصل سيدخل لبنان بدائرة الخطر الشديد. نتوقف عند موقفين أساسيين برزوا خلال الساعات الماضية. الموقف الأول هو للدكتور سمير جعجع وللأستاذ وليد بيك جنبلاط، يلي طبعا تلاقى الموقفين بالدعم لحق الشعب الفلسطيني بأرضه بمقابل تشدد وإدانة أي انحراف أو انجراف باتجاه أي مواقف تساهم باستعمال الأراضي اللبنانية وبتحويلها لجبهة قتال، وهذا لا يمنع على الإطلاق التعاطف مع الفلسطينيين بأرضهم، وهذا الموقف لمسناه من سماحة المفتي. انطلاقا من هون نعتبر بأنه موقف سمير جعجع ووليد جنبلاط نموذج لكي يتعمم على الجميع، على جميع المكونات بلبنان لحماية لبنان وحماية أهله.
من دار الفتوى، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب قالت في غياب الدولة يترك الجنوبيون لمصيرهم، إذ نشهد نزوحا داخليا تحسبا من توريط لبنان في حرب لا قدرة لنا على تحمل تداعياتها يقابله احتلال سوري للقرى الجنوبية الآمنة. أضافت عبر منصة إكس: بئس دولة تترك شعبها لمصيره، وتحية تقدير لكل رئيس بلدية أو اتحاد بلديات يعمل ليلا نهارا لحماية منطقته من أي اعتداء.
في ضوء التطورات جنوبا، تخزين للمواد الغذائية والبنزين، تقرير لستريدة بعينه.
على وقع المستجدات الأمنية عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وعلى الرغم من التطمينات، يعيش بعض اللبنانيين حالا من الهلع والخوف من الدخول في المجهول، ويعمدون إلى تخزين المواد الغذائية والبنزين. في هذا الإطار عاد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة وطمأن عبر لبنان الحر اللبنانيين:
ما في أزميل بنزين متوفر، والعكس راح نشهد بجدول جديد بعد يومين، يمكن نشهد انخفاض طفيف على مادة البنزين. البنزين مأمن لحد اليوم، ما في أي مشكلة، ما منا يخافوا، ما في داعي للهلع.
ماذا لو تطورت أحداث غزة؟ يعني نحن في عنا مخزون يكفي؟
وشو منا بالبنزين إذا تطورت؟ لمين بده يروح ويجي؟ نحن بنتمنى ما تتطور الأمور.
قدي مخزون البنزين اللي عنا بلبنان؟ لا قدي بكفي؟
في عنا مخزون كافي لفترة نص شهر وأكثر، ما في أي مشكلة، وكمان في جاي بواخر على البلد.
في المقلب الآخر، أكدت مصادر خاصة للبنان الحر أن لبنان أمام أزمة محروقات بعد 25 تشرين الأول إذا ما استمر الوضع الأمني على حاله، لا سيما عمليات القصف المتبادل في الجنوب. وعزت المصادر ذلك إلى أن شركات التأمين ترفض قبول بوليص التأمين لأي باخرة محملة بالمازوت أو البنزين متوجهة إلى لبنان. بدوره طمأن نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد المواطنين عبر لبنان الحر:
الطلب زاد شوي بالسبت وأحد، يعني بهالكم يوم الماضيين، لكن مش بكميات كتير كبيرة، يعني ما صار في رش كتير قوية إلا بمناطق يعني محددة. بس أنا بحب طمن العالم، يعني ما في أي خوف من طمأنة المواد الغذائية، والمواد موجودة بالمستودعات، بالسوبر ماركت موجودة بالمستودعات، الشركات المستوردة بالمصانع بلبنان للإنتاج الوطني، يعني ما في أي داعي لحتى واحد يخاف يكدس مواد غذائية. ما دام البحر مفتوح والاستيراد المواد الأولية والمواد الغذائية عم يجي عن طريق بور بيروت وبور طرابلس، ما في أي مشكلة، وأصلا المخزون اللي موجود عندنا بيقضي عدة أشهر.
وكان تأكيد من مصادر وزارة الاقتصاد ألا أزمة مقبلة، وما هو متوفر يكفي السوق الداخلي.
في الرابع، عرض الرئيس السابق ميشيل عون مع السفير اللبناني إيرفي ماجرو للوضع المستجد في غزة وانعكاساته على كل المنطقة، إلى موضوع النزوح السوري وتداعياته على لبنان.
عين الرمان الشياح وتدابير لوقف تمدد النازحين، عين على الحدث مع ريشار حرفوش.
عين على الحدث.
مع ازدياد الجرائم جراء النزوح السوري، بدأ عدد من البلديات تطبيق بعض الآليات بغرض تنظيم النزوح تجنبا للمزيد من السرقات والخطف والاغتصاب والقتل، وهذا ما يحصل تحديدا في منطقة الشياح عين الرمانة التي تنظم بلديتها ملف النزوح. رئيس البلدية إدمو غريوس شرح عبر لبنان الحر آلية التعاطي مع النازح السوري.
بالنسبة للنازحين السوريين بمنطقة الشياح عين الرمانة، يعني عم بيصير تعاطي معهم حسب الأصول القانونية 100%، يعني عم بيصير في كبسات على كل المساكن اللي هن موجودين فيها. إذا كان في عدة عيال أو عدة أشخاص بمسكن واحد، هذا شيء ممنوع، ما بنقبل فيه. إذا كانت الأوراق كمان منا موجودة أو داخل خلصة على المنطقة، كمان هذا الشيء ما بنقبل فيه أبدا. بنعطاهم مهلة حتى يتركوا المنطقة، وهذا الشيء عم بيتنفذ. ومن ميلة تاني كمان، عم بيكون في كل الدراجات اللي عم تمرق بالمنطقة ممنوعة، صارت بمنطقة الشيح عند رماني ما في دراجات عم تمرق. شو ما كانت الأسباب، بتنسيق مع كل الدول الأمنية اللي هي عم بتواكبنا بهالموضوع كبلدية للشيح بشكل طبيعي.
تبقى الإجراءات المحلية الآلية الأنسب للسيطرة الموقعة على فوضى النزوح في غياب القرارات الحكومية الرادعة.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
لفت وزير الأشغال والنقل علي حمية إلى أن الخروق الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية بلغت 10,887 خرقاً خلال الأعوام العشر الماضية، بمعدل وسطي بلغ 141 خرقاً سنوياً فوق بيروت ومطارها، وهو تهديد مباشر للطيران المدني المحلي والدولي في أجوائه، ما يستتبع مسؤوليات دولية عن سلامة الطيران المدني في أجواء المطار.
بحث وزير الصناعة جورج بوشيكيان مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا في ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية عبر تخصيص قسم كبير من مشتريات المنظمات الدولية العاملة في لبنان من المصانع اللبنانية، لا سيما أن المنتجات اللبنانية تتمتع بالمواصفات والمعايير الدولية المطلوبة.
أبلغ وفد من منطقة عكار في القوات اللبنانية رئيس بلدية عندئت جوزيف الخوري رفضه التمدد غير القانوني في المنطقة، وبالتالي تحويل عندقت إلى مسرح لمشاريع غير وطنية. وطالب الوفد القواتي بضرورة أن تقوم كل الإدارات المختصة والأجهزة المعنية بدورها تفاديا لأي إشكالات جراء التعديات المفتعلة والقائمة، عارضين على الخوري تقديم أنواع المساعدات القانونية للانتهاء من الملف بسرعة الممكنة. كما تناول اللقاء موضوع الوجود السوري غير الشرعي وآليات تطبيق قرارات وزير الداخلية كسلطات محلية.
اعتبرت جمعية إعلاميون من أجل الحرية أن الانتهاكات الميليشياوية بحق الإعلاميين أثناء تأدية واجبهم في تغطية الأحداث تتكرر، وقالت في بيان أنه بعد الاعتداء على الإعلامي محمود شكر في الجنوب تعرض عناصر من حزب الله للزميلة الإعلامية مايا هاشم ومصور زميل لها وهي تقوم بعملها الإعلامي في الجنوب، حيث تم توقيفها مع زميلها من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء، ونقلت من مكان إلى آخر معصوبة العينين ثم أخضعت للتحقيق، وهو انتهاك جسيم نضعه بتصرف الرأي العام والدولة الغائبة بكل إدارتها السياسية والقضائية والأمنية.
ضبط جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي في منطقة زوق مصبح أراضي مخصصة لزراعة أوراق السيجار في إطار جهود الإدارة المتواصلة لمكافحة التهريب والتزوير، وصادر عناصر الجهاز كل المضبوطات ومن بينها معدات مستخدمة في تصنيع السيجار. من جهة أخرى دهمت وحدات الجهاز محلا في منطقة زوق مكايل وصدرت منها كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية الفيب وسطرت محاضر بالمخالفين.
عثر صباح اليوم على جثة تعود لشخص تركي الجنسية مشنوقا داخل شاحنته في مرفأ طرابلس، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وبشرت التحقيقات.
بدعوة من الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية في لبنان تعقد في 7 مساء حلقة نقاشية تكريما لموسى برنس المحامي المفكر المؤرخ التاريخي السياسي ورجل الفعل باللغتين العربية والفرنسية في صالة بيرج وفيرا ستراكيان في المركز الاجتماعي التابع للجمعية سن الفيل.
أعلن الدفاع المدني السوري أن قوات النظام السوري وروسيا صعدت بشكل خطير وممنهج من هجماتها الصاروخية والجوية شمال غرب سوريا على مدى الأيام الخمسة الماضية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. ووثقت فرق الدفاع المدني السوري خلال الأيام الخمسة الماضية مقتل 46 مدنياً.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة من مصلحة الأرصاد وئام قرداب. تفضل وئام.
أهلا وسهلا. بالنسبة لنشر الطقس، طبعا نحن الحالة العامة طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. رح يكون اليوم الأربعاء غائم جزئيا بساحات متوسط أو مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة، رح يتشكل ضباب على المرتفعات من حين لآخر. من المحتمل تساقط بعض الأمطار متفرقة خاصة بشمال جنوب البلاد. بالنسبة للخميس رح يكون قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تستقر الحرارة على الساحل. يتكون ضباب محلي على المرتفعات. الجمعة قليل الغيوم يلي غائم جزئيا، احتمال ضباب محلي على المرتفعات متوسطة وارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل. بالنسبة للسبت غائم جزئيا، هو السبت يعني راح نشهد تغيير بالطقس، راح يكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، راح يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم وبداية انخفاض بدرجات الحرارة، وبالتالي في تكاتف للغيوم حتى تصبح الأجواء متهيئة لتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على الساحل يوم الأربعاء من 20 إلى 27، على الجبال من 15 إلى 21 درجة، بالداخل من 13 إلى 27، رياح سطحية جنوبية غربية سرعتها من 8 إلى 25 كيلومتر بالساعة، انقشاع جيد على الساحل يسوء على الجبال بسبب الضباب، الرطوبة النسبية على الساحل من 50 إلى 80%، حال البحر متوسط الموج إجمالا، وحرارة سطح الماء 27 درجة. بالنسبة لساعة الشروق الشمس اللي بهمه الساعة 6:39 وساعة الغروب الساعة 18:10. وهذا كل شيء.
شكرا لك.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام إعادة للعناوين. جريحان بقصف على بلدات حدودية طال المنازل في الضهيرة ويارين، وإصابات بصفوف الجيش الإسرائيلي بعد صواريخ من لبنان. الجيش العثور على منصة إطلاق الصواريخ من سهل القليلي، وحزب الله يتبنى إطلاقها. مسؤول أمني إسرائيلي: الحدث الذي طرأ في الشمال يغير قواعد اللعبة. حصباني: لبنان لا يحتمل إقحامه في المواجهات. وأيوب: بئس دولة تترك شعبها لمصيره. العنف في غزة يمهد لاجتياح بري. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا فريدي سيباق.